أنا طبعا فاضل معانا ورقتين أو صفحتين في التدريب، فأنا ننتهي منهم ثم نقرأ أو نبدأ على بركة الله في فتح المغيث ومن أوله. وأنا اتفقت مع أخونا الدكتور مصطفى إنه هو هيكمل في التدريب من المكان اللي هو شغال فيه إلى أن يصل إلى المكان اللي كنا بدأنا احنا منه، وهو النوع الثالث والعشرين، فهو معاه تقريبا تلتين الكتاب التدريب. احنا بدأنا من 23 إلى 65، وهو كان بادئ من أول التدريب. فهو احنا هنبدأ من أول فتح المغيث، يعني وهو لو خلص وحب يبتدي من 23 من نفس فتح المغيث. خلاص؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ في المبحث أو النوع 65، وهو الأخير من كتاب تدريب الرب. ثم بعد ذلك في نهاية في بقية الوقت نبدأ في فتح المغيث للإمام السخاوي في شرح ألفية الحديث. والنوع 65 يعني هو متعلق كما كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي بأنه من ضمن ما يميز الراوي أو العالم هو نسبته إلى وطن من الأوطان أو مكان من الأمكنة. أما الوطن فمعروف، حكاية المصري الشامي مثلا المغربي، وأحيانا يكون النسبة لما هو أقل من كده. والبلدان أن يحدد بلد معينة، أن يقول المكي المدني. هنا مثلا في مصر اللي هي لما كانت تطلق مصر زمان كان تطلق على مصر القديمة اللي احنا بنسميها مصر العتيقة، هي دي اللي كان اسمها مصر، واللي احنا قاعدين فيها دي اللي فيها الأزهر اسمها القاهرة، وكان بينهم فاصل صحراء. ولذلك السيوطي لما عمل كتابه حسن المحاضرة قال في ملوك مصر والقاهرة، وكان بينهما فاصل في ذلك الوقت. فالقاهري يقال له القاهري، وهو المصري إما على القطر الأعم وإما على مصر القديمة اللي هي فيها الآن مسجد سيدنا عمرو بن العاص، والمنطقة اللي هي حوله اسمها الفسطاط، وقد ينسب إليها أيضا بعض العلماء. فالأوطان اللي هي العامة أو البلدان اللي هي ممكن أن تكون أخص من المنطقة العامة دي، ودي الاتنين فيه تمييز لهم للرواة. واللي عايز يعني يشوف حاجة تطبيقية تقول إيه، طب ما تقول لنا أنت، دي تبقى تنبلة لما تفضل قاعد كده مريح وكل اللي انت عايزه يجي لك لحدك حتى ما يبقاش له يعني وزن عندك، من السهل انك تنسى، لكن لما تشقى فيه شويه يبقى له قيمه عندك. فاللي انا اشوف ان هو ممكن ان تتحصد منه دي بوزكزارية الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي. أما تقرأ الجزء الأول هتعرف دول، لأنه هو يجيب الشخص المنسوب لبلد أو إلى يعني إقليم أو كده، وهو مثلا من الضعفاء، ثم يقول وفلان وفلان اللي هم يوافقوه في اسمه واسم الأب وأحيانا اسم الجد، ويقول التلاتة دول شقات بقى عرضا لا قصدا. هو اسم الضعفاء لكنه يذكر فيه الشقات تمييزا لهم عمن اشتبه بهم من الشقات، ويكون في الأسامي دي هم منسوبين إلى بلاد أو أوطان. فيقول فلان فلان ده اللي هو المغربي فيه ثلاثة تانيين، وأيضا يقال لهم المغربي ولكنهم ثقات. فتقدر تستعين بالله وتقرأ جزء واحد جزء واحد من ضعفاء ابن الجوزي، يجيب لك الأمثلة دي، وعن طريق الأمثلة دي تعرف أن فعلا النوع ده من علوم الحديث له أهميته. لكن كده وإحنا بنعزق فيه عزق ما تحسش انت ايه يعني حكاية اوطان الروا، احنا عايزين الراوي المختلف فيه تقعد تجيب لنا وتطلعه لنا. لا، ما هو الاول نميزه، اما نبكي على شخص غير مميز فتمييزه ليس سهلا يعني. وامثلة التمييز كما ذكرت لحضراتكم ممكن نماذج منها في كتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي، يكفي الجزء الأول هتلاقي فيه يعني أمثلة خاصة بحكاية الرواة المنسوبين إلى أوطان أو بلدان وأحدهم ضعيف والآخر أو الآخرين ثقات. تفضل يا عم الشيخ سعيد.
من أول
سيدنا الوطح، من أول إحنا كنا قارينا حاجة في من الأول؟ آه خلاص أنت وسميتك.
ثم من كان ناقلة من بلد إلى بلد وأراد الانتساب إليهما
ناقلة، وكلمة ناقلة دي أحيان كثيرة يذكروها في ترجمة الراوي فتتحرف إلى نافلة، وبعد كده يعلق عليها المحقق يقول هذه اللفظة قلقة في هذا الموضع حيث إنه ليس لها معنى، وهي فعلا ما لهاش معنى. مش ملاش معنى لأن هي كده، لا، لأن هو حرفها. وأيضا كلمة ناقلة اللي ملهوش ممارسة برضو ما يعرفش المقصود، فيقول لك فلان إن هو يوصف يعني أو يذكره في ترجمته كان ناقلة، ولا يقولش ناقلة فين لأن هم كانوا عارفين معناها. احنا اللي نعرفه دلوقتي الناقلة اللي هي بتشيل البنزين الكبيرة دي، هذه اللي نعرفه، لكن انه رجل ناقله ما نعرفه. فهو يقول لك لا خليها نافله احسن، يحرفها نافله تتحول الى قلقه في هذا الموضوع، ويرجع واحد ثاني قال شيخنا فلان لعلها كذا، وتتسلسل المشيخه على هذه الكلمه لانه المساله مش مستوعبه. فلذلك الشيخ السيوطي لما ذكر كلمة الناقلة دي يعني أراد أن يشرح أنها لو قبلتك يبقى معناها هكذا.
فليبدأ بالأول فيقول في ناقلة مصر إلى دمشق المصري الدمشقي، والأحسن ثم الدمشقي لدلالة ثم على الترتيب.
أحيانا ثم دي لو اتقالت هتحللنا مشاكل كتير على أساس التلقي، وإنه العراقي قال له رحلتين، هل سمعوا في الأولى ولا في الثانية؟ إن ما قالش ثم دي ممكن ما نعرفش هو سمع منه فين. فثم دي بيبقى لها تأثير جدا عن لو شالها وحط الواو أو ما حطش حرف بالمرة يعني. لو حط ثم أو حط الفاء هتفيد الترتيب. تفضل يا شيخ.
وله ان ينتسب الى احدهما فقط وهو قليل.
طبعا لهما لو انت هتترجم لنفسك او واحد للوقت هو هيترجم لك. ده الشيخ صالح الجعفري ده رحمه الله عليه هو كان بيدرس هنا في الازهر. فلو واحد هيترجمه يقدر يقول بقى يجيب له ان هو البلاد اللي دخلها ويترجم له. لكن لما انت تلاقي بقى الكتابه مكتوبه تفهم على ضوء الاخواننا اللي هم يعني اصابهم النعاس يقاوموا او يناموا 5-6 دقائق عشان لما يكبس عليك النوم صعب انك تقاوم، فاديله عينيك 5 دقائق إن شفت رؤية صالحة تبقى من نصيبنا، إن كانت سيئة تبقى من نصيبك أنت. وطبعا النوم هيبوظ الوضوء. يقول لك لا، ما هو النوم الذي تمكنت فيه المقعدة من الأرض لا ينقض الوضوء، فهو بيبني على كده. يقول لك دم مقعدته متمكنة من الأرض، يتوكل على الله لغاية الدرس ما يخلص. طب أنت جاي ليه أصلا؟ يقول والله الواحد ما بيرتاحش لما يقعد مع المشايخ. تفضل يا مولانا.
وهو قليل قاله المصنف في تهذيبه،
ده اللي هو تهذيب الأسماء واللغات، والشيخ مازن محول هو على تهذيب الأسماء واللغات.
ومن كان من أهل قرية بلدة بإضافة قرية إليها،
من كان إيه؟
ومن كان من أهل قرية بلدة بإضافة قرية إليها،
خربت من قرية بلدة. معروف إنه البلد الشيء الكبير، ويبقى تبعها عدة قرى، فيمكن أن يقال كده إنه من قرية بلد في كذا كذا. فدي برضو يطبق عليها نفس الشيء، العام والخاص أو الأقدم فالأحدث.
فيجوز أن ينسب إلى القرية فقط أو وإلى البلدة فقط وإلى الناحية التي فيها تلك البلدة فقط.
طبعا تلاقي الحكاية دي في الناس اللي تترجمه في تاريخ بغداد، تلاقي تفاصيل طبعا في نسبتهم داخل بغداد، وهذه النسبة أحيانا تعرفك يعني وجود الشيوخ اللي هو تلقى عنهم، أو تكشف لك الاختلاف بين شيوخهم، يعني لها دخل في تمييز الراوي، بحيث أنك لو لاحظتها.
زاد المصنف وإلى الإقليم فقط.
طبعا هو السيوطي قال الإقليم ليه؟ قال لأن أصلا كان كلمة إقليم دي مش كتيرة في اللي قبليه. كلمة إقليم ما كانتش كتيرة في الكتب اللي قبليه، فهو زاد حكاية الإقليم دي. لكن هي مستخدمة فيما قبل السيوطي، نعم مستخدمة فيما قبل السيوطي.
فيقول في من هو من حرست مثلا، وهي قد قرية من قرى، وهي قرية من قرى الغوطة التي هي كورة من كور دمشق، الحرستاني أو الغوطي أو الدمشقي أو الشامي.
أيوة.
وله الجمع فيها، فيبدأ بالأعم وهو الإقليم.
كل الأحكام دي والتجويزات عشان لما تلاقي أنت النسبة دي متحرفة ولا فيها إشكال ولا مكررة ولا كده، تبني على الاصطلاحات دي. إن هل هي مكررة؟ هل هي وضعها هنا خطأ؟ كل الإخوان اللي هم بيشتغلوا في تحقيق النص دي تخدمهم، فضلا عن تمييز الراوي أصلا، لأنك أنت اللي هتحقق الكتاب، فأنت اللي هتقدم للصورة النهائية. لو أنت ما كنتش ملم ممكن تغير يعني فهمي أنا بناء على أني أجري على الترتيب اللي الاصطلاح أنت جريت عليه.
وكذا في النسب إلى القبائل، يبدأ بالعام قبل الخاص.
طبعا باش القبائل دي كتيرة، وهي معروف أن النسبة إلى القبيلة تقدم على النسبة إلى المكان.
ليحصل بالثاني فائدة لم تكن لازمة في الأول، فيقال القرشي ثم الهاشمي، ولا يقال الهاشمي القرشي.
شوف بقى ازاي، ولذلك انت لما تلاقيهم كده لو حصل انك لقيتهم الهاشمي القرشي في النص، تقول ده هنا تقديم وتأخير، وتستند إلى الكلام ده. وده يعرفك ايه؟ ان انت ما تروحش تشتغل محقق وانت مالكش إلمام بالفن اللي انت هتحقق النص فيه. لازم يبقى عندك خلفية، وخلفية ليست قليلة عشان تعمل في كده. كثير من الناس يجد نفسه انه اهل للتحقيق مدام بيعرف يقرأ ويكتب، لا يصلح هذا. ومسؤوليتك امام الله قبل كل شيء. فيقول لك الله ده ما فلان عمل كده، طبعا لما تاخد انت شغله او هو يقابلنا في حته ويقول انا عايزك تعمل لي كذا كذا، عايز تبص تلاقيه انه هو المحصول اللي عنده ما هوش اصلا كان يؤهله انه هو يدخل الحكايه دي. طب دخل ليه؟ يقول لك قبل الامامه ما تخلص، بدل ما يشتغل حانوتي، بدل ما يشتغل، يقول لك اشتغل محقق. طب ليه يا اخي؟ ما حرام عليك انت كده، يعني هتعمل شيء عليه ذنب. يقول لك انا استغفر ربنا، يعني هو ده مش من الكبائر يا مولانا؟ والشيطان طبعا هو اللي بيجهز له المواضيع دي عشان خاطر ايه؟ هو يعني يستمرئ هذا الموضوع. احنا ما بنقولش ان الناس ما تشتغلش بالعلم، نتمنى، وسواء الكتاب يكون متحقق 10 مرات وهو يقول انا لقيت ده، انا استدركت على فلان الفلاني، وهو اصلا كان طالب عندي ما بيحضرش اصلا الا عشر المسافه، وبعد ما خلصنا خلاص وركب الرخصه الجاي عشان خاطر انا ابارك عمله. عملت ايه يا فلان؟ يقول انا استدركت على فلان الفلان الفلان ده اللي هو عامل كتب لا اول وما لاش اخر، انا استدركت عليه 3 مواضع. بقى انت اللي ما كنتش بتحضر اصلا ولا بنشوف وشك الا ساعه الامتحان، وصلت لانك تستدرك على فلان الفلان ده 3 مواضع؟ يقول لك حكم. تفضل يا مولانا.
ولا يقال الهاشمي القرشي لانه لا فائده في الثاني حينئذ، اذ يلزم من كونه هاشميا كونه قرشيا بخلاف العكس.
فتبتدي تلاقيك انك انت عشان تشتغل وتظبط النص تعرف علم الانساب، يقول لك الله ده علم الانساب ده باب يفتح ولا يقفلش. امال انت هتشتغل ازاي؟ يقول لما بشوف ناس. انت كونك بتشوف ناس دليل على انك انت كالناس. افرض الناس دي مثلا ان هي داخله في الموضوع برضو عتاله، يقول لك خلاص يبقى انا واحد من ضمن اللي دخل. تفضل يا مولانا.
ذكره المصنف في تهذيبه. قال: فإن قيل فينبغي ألا يذكر الأعم بل يقتصر على الأخص، فالجواب أنه قد يخفى على بعض الناس كون الهاشمي قرشيا، ويظهر هذا الخفاء في البطون الخفية كالأشهل من الأنصار، إذ لو اقتصر على الأشهلي لم يعرف كثير من الناس أنه من الأنصار أم لا.
ولما أنت بقى تقرأ في الجزء اللي هو الإمام ابن حجر عمله في الإصابة في اللي ذكره في الصحابة على جهة الخطأ، تلاقي كل الخلفية دي بيعتمد عليها الشيخ ابن حجر في تمييز الشخص، يقول لا، لأن كونه أشهلي لا يتعارض مع كونه هاشمي، يظبط الأمور. لكن لو مش ابن حجر قاري الأنساب كويس وعارفها كان يقدر يقول المعلومة دي؟ ما يقدرش. فلذلك لا بد لمن يتصدى لهذا العمل أن يكون لديه خلفية علمية يستطيع بها أن يصلح أودا للنص الذي يتعامل معه. تفضل يا مولانا.
فذكر العام ثم الخاص لدفع هذا التوهم. قال: وقد يقتصرون على الخاص وقد يقتصرون على العام وهذا قليل. قال: وإذا جمع بين النسب إلى القبيلة والبلد قدم النسب إلى القبيلة انتهى.
طبعا ليه؟ لأن القبيلة دي تلزمك في أي مكان حللت بيه، وأيضا العرب كان الأصل عندهم النسبة للقبيلة لأنهم ما كانوش في الجزيرة، بيقعدوا في مكان ثابت يتحركوا، فنسبتهم للقبيلة تتبعهم حيث ما حلوا. أما المكان فقد أحيانا ينزلوا في وادي من الوديان أو قطعة أرض خصبة فيها يرعوا فيها ماشيتهم أو كده، وما تخلص اللي فيها ينقلوا، فهينسبوا نفسهم إليه إزاي؟ أما نسبة القبيلة فهي مستمرة مع الإنسان، وتلاقي مثلا واحد قاعد في الوجه البحري طول حياته ولكن مشهور بأنه هو الصعيدي. هتقول الله، طب ده ده الصعيدي ايه اللي جابه مثلا قعده في اسكندرية؟ يقول لك اهو النسبة مسكاني من زعت ما قعدت في الصعيد، ومهما اروح تبقى متابعاني. فلذلك النسبة الى العائلة او القبيلة هي نسبة يعني كثيرة لأنها أثبت من غيرها.
قال عبد الله قال فإذا
وطبعا معذرة بين قوسين أنتم ما تحوش يعني هنا، لكن مثلا لو أنت رحت السعودية تعرف أن لها تأثير جامد، وأعرف أن الطلاب مثلا درسوا عندي وغيروا نسبتهم الآن بعد ما كانت تثبتهم الأول كذا أصبح دلوقتي كذا، ويتصل بيها مخصوص عشان يقول لنا دلوقتي بقيت كذا. ليه؟ لأنها تفرق معاه ويشرحوا لي طبعا السبب وكده، وتلاقي أنه هو له وجه، يعني أنه ما يروح يقعد مثلا في الجنوب ليه يقابها وكده، وهو أصلا من فخ كان موجود في الأحساء، فيحس أهل الجنوب أنه هو دخيل عليهم، فهو يروح يغير نسبته إلى ما يجعله من أهل القبيلة اللي موجودة أو الفرع اللي موجود في الجنوب. أول ما يغير الكل يعرفه تاني من جديد، وحكاية الأحسد راحت خلاص ما بقتش. ليه؟ لأنه هو رجع في مكان بقيت الديرة كلهم موجودين. هو لما راح الأحسد كان النسبة ما كانتش تهمه أو ما كانتش تأثر معاه، لما رجع للأصل عشان يعرفوه لازم يرجع يرجع الأصل تاني، وهكذا. فإحنا ممكن ما نحسش بها يعني ممكن في مصر إلا زكاة عائلات بقى وشغلانة زي ما أنتوا عارفين، وكل وسائل الإعلام يركزوا على إنه بلاش حكاية العوائل وحكاية كده، وده مش صحيح، لأنه ده بيسبب التفرق الاجتماعي اللي بيساعد على الجريمة وبيساعد على الانحراف، ويقول لك اللي يعرف أبويا يروح يقول له، وهم مش فاهمين، يعني مش فاهمين إنهم كده بيولدوا الجريمة أو بيمزقوا المجتمع فيضلوه من حيث أراد هو الهداية. الانتساب إلى قبيلتك أو عائلتك أو مكانك يخليك إلى حد ما تختشي، لكن اللي يعرف يروح يقول له هي دي اللي بتولد البلاوي كلها. خلاص ما دام دخل في بلد ملوش رابط فيها كل يوم يعمل أي حاجة. فلذلك العلم ده ما هوش علم إحنا بنقوله ورق وخلاص، لا، ده يعرفك إن لو مشيت الأمور حسب ما نظمها طريقة علماء المسلمين كنا احنا نعالج كتير من البلاوي اللي احنا عاملينها. بعد ما تحصل بقى البلوى ويجيبوا واحد بتاع اجتماع ويقعدوا زي حالاتي كده ويسألوه 100 سؤال وهو يديهم برضو أجوبة كلها راجعة إلى فكر مش تبعنا أصلا، فكر قائم على عدم احترام الأنساب، وانه ما فيش مثلا في الغرب مسألة انك ابن مين وعمك يبقى مين وخالك يبقى مين وكده، لا ما فيش. ليه؟ لان اصلا العلاقة الجنسية ما هيش مقننة بالطريقة اللي تخليك تبقى معروف الاسرة والفرع وكده، فدي كلها يروح هو جايب دي لانه بيروح يدرس هنا، ياخد دكتوراه في علم الاجتماع العمل او علم الاجتماع النفسي او علم الاجتماع كذا، ويجي تبص التلفزيون كله والاذاعه مسلطة ان هو يشرح، فما يشرح يقول التفرق ده هو الاصل واحنا نعالجه بكذا، نديله ادويه نعمل له، رجعوا الاصل يا اخي، رجعوا الاهل وهو يختشي. يقول لك يعني ايه مش لازم، كلهم يقولوا كده مش لازم، مش لازم ازاي، ده انتوا كده بتهدوا المجتمع يا اخوان، انتوا كده بتقطعوا الحاجات اللي ممكن تمنعني عن ان اعمل جريمة او ان انا ارتكب خسائس او ان انا اكون مثلا يعني زي ما بيقولوا بلطجي او ان انا اكون كده، لان اهلي كلهم حواليا، كل وسائل الاعلام تعمل لك تمثيليات على كده ان مش لازم تبقى ابن مين. اها ليه هو يمنع ان انا اكون ابن مين واعمل؟ حد قال لسلمان الفارسي انك ما تبقاش، لكن هو فضل مخلي الفارسي ما شالهاش. تفضل يا شيخ.
قال عبد الله بن المبارك وغيره من اقام في بلده 4 سنين نسب اليها.
دي طبعا هي بقى الضوابط دي تتحفظ، هل هم 4 سنين ولا هم 4 أشهر ولا هم 6 أشهر، فيها أقوال. طب دي تفيدنا بإيه؟ قال عشان خطر ما نلاقي واحد له نسبة وإنه هو كان في البلد الفلانية بقاله 2 سنين، نقول الله، طب هو هيلحق ينتسب لدي؟ يقول لك آه، مش فلان الفلاني قال إن يجوز النسبة للي هو يقيم 4 شهور في مكان، ممكن إن هو إذن ينفع إنه ينتسب إلى هذا. فبناء على القواعد دي أنت بتصوب حقيقة مثلا في اتصال السند أو انقطاعه، وأيضا في النص اللي هو المتداول بين أهل العلم. فضل مولانا.
فائدة المصنفات في
حكاية فائدة دي أنا كلمت عليها قبل كده. احنا دلوقتي لما واحد بيعمل لنا بحث يعمل كده، اما ليه فائده يقول لك السيوط عمل فائده، انا ما عملش فائده ليه؟ لا، السيوط اصلا كان كونه يكتب شويه دول بيبقى له مشقات كتيره، فانت مالكش المشقات دي، ما اصبحش من طرائق البحث انك تعمل فائده. لا، انت تعمل البحث وتخلي كل الجزئيات اللي محطوطه في الماده داخله تحت تبويب معين، بدل ما تقول فائدة والفائدة دي يشمل إنها داخلة في الموضوع ولا خارجة عنه ولا كده، اديها عنوان جانب. يقول لكم مال كانوا العلماء كلهم وكذا السابقين فائدة، وهو برضه عشان يشعر أحيانا، ودي مش مشكلة يعني، لكن احنا بنقولها لشبابنا عشان نعرف إن هي مش يعني هي مش اتعملت في التراث معناته إنك أنت تعملها في القرن 21، لا، هي اتعملت لان كان حتى عشان يكتبوا ده صعب. الامام الشافعي اما بمكتبته بيقول لك عملتها ازاي؟ قال انا كنت بكتب الاحاديث على قطع من الخزف وبعدين اضعها في زلعه لحد ما اتملى. فكانت ظروفهم غير ظروفك انت نهائي. فكونهم حطوا فائده، انت يعني لو كنت في ظروفهم ما كنتش هتجيب لا فائده ولا نص. فلذلك ما بقاش دلوقتي في طريقة التأليف انك انت تعمل فائدة وتنبيه وكده، لا، انك انت تعمل تبويب يدخل ان كانت الفائدة دي متعلقة بالموضوع، ان كانت خارجة الموضوعية والمنهجية وكذا كذا تلزمك انك انت ما تحطهاش هنا. والشيخ الزركشي ألف كتاب خبايا الزوايا عشان كده، إن أهل الفقه الشافعي حطوا مسائل في غير مواضعها في كتب كثيرة، ولا يتنبه القارئ للموضوع إنه فيه حاجة تتعلق بالموضوع الفلاني. ودي طبعا تعرفك الحكاية دي، مثلا إحنا دلوقتي قاعدين أهو في أمانة الله، وكل اللي هم قاعدين معانا إن شاء الله طلبة علم اليقظ والنائم، يقول لك ان المتقدمين ما عندهمش الصحيح لغيره ابدا، وان المتاخرين هم اللي جابوا الحكايه دي. تقول له طب ما شفتش انت حديث الستره، ستره المصلي في سنن ابو داود؟ يقول لك شفته. نقول له طب ارجع لها، ان ما لقيتش فيها الحسن لغيره هديك ربع جنيه. يقول لك لا، انا لقيتها زي ما قلت لي، بس ما لقيتش فيها كلمه الحسن لغيره. ما هو كانوا بيتكلموا بعرفهم هم، مش بعرفك انت. احنا دلوقتي البطاطس بنشتريها بوزن معين، انا لما كنت طالب هنا بشتريها بوزن غير كده، فهيفضل الكون كله ما يتغيرش. يقول لك لا، يا ترجعه لي زي ده يبقى انا ما اقبلك. طب ابو داود اهو، ابو داود ميت سنه 272 وعنده الحسن لغيره، لكن ما يسميش بقى الحسن لغيره. يقول لك لأن ما سماش يبقى برضه يفضل فيه تباين منهجي بين المتقدمين والمتأخرين. ليه يا عم الحاج اللي تغير كله الاسم؟ هم كانوا يسموا أشياء إحنا دلوقتي ما بنسميهاش. لو أنت لا قدر الله يعني يجي لك شيء يخليك تقرأ كتير، هتلاقي إن هم مصطلحهم كان ماشي ومصطلحنا إحنا بس الاسم اللي تغير. فائدة دي بلاش منها في طريقة البحث العلمي. إن كانت خارجة على الموضوع ما تدخلهاش، اعملها بحث تاني وهتلاقي لها كثير من المشابهات. إن كانت داخلة في الموضوع حطها بعنوان جانبي عشان خاطر تبقى منهجي وموضوعي، وعشان ما يجيبولكش تباين منهجي انت رقر بعد كده. قول اعمل حاجه.
صنف في الانساب الحازمي كتابا.
ايوه شوف بقى ازاي صنف في الانساب الحازمي. طب امال هو ما حطهاش او دي لها صله ولا ملهاش؟
لها صله.
فكان مفرد ان هو بدل ما يقول فائده يقول النسبه الى كذا او الانساب المختلفه كده. ايوه التصنيف في الانساب المختلفه اللي هي فيها انساب للبلاد وانساب للقرى وانساب لل يعني القبائل وانساب للحرف او الصناعات وكده. ما يدعي عنوان كده هي نفسها تخش في دماغك انت كشخص معاصر بطريقه مفيده اكتر. اما يقول فائده كده ما تعرفش معناها الا بعد ما ايه ما تقراها، وبعد ما تقراها تقول طب دي تخش في الموضوع ازاي. بينما لو هو بوابها زي كده هتعرف انت ان هي لها صله بهذا المبحث. وان السيوطي ذكرها لان فيها بعض النسب او الانساب التي تدخل فيها الاماكن والبلدان التي بوب لها في هذا الموضوع. تفضل يا مولانا.
صنف في الانساب الحازمي.
الحازمي طبعا زي ما قلت لكم ان الشيخ مازن في الاخر هنج بقى خلاص، وطبعا هو يمكن يسمع كلامي او واحد منكم يتصل به ويقول له فدي عشان خاطر ما حدش يعمل كده. فمفروض ان هو يجي للحازمي ده ويترجم له، او ان كان تقدم يقول انه تقدم، لان مش كل الناس عارفه الحازمي. المفروض ان هو من ضمن خدمه النص انك انت تضيء النص بالتعريف بمن يحتاج الى تعريف طول ما انت شغال. فالحازمي ده هو محمد بن موسى ومتوفى 584.
وهو صغير الحجم.
هو صغير الحجم على اساس المخطوطه، السيوطي كان بيتكلم عن المخطوطه، لكن انت لو تشوفه دلوقتي تلاقيه يعني ايه ممكن يعني قد المجلد ده. وهو مطبوع الكتاب.
والرشاطي ثم الحافظ.
الرشاطي ده بقى طب مين فينا دلوقتي مع ان احنا كلنا ما شاء الله ومعانا ناس يعني تلوح في المعلومات، ان الرشاطي ده يطلع ازاي؟ فيقول لك ما تدقش يا اخي، يعني هي دي اللي هتوقف المركب. فهو ده راجل معروف اسمه ابو محمد عبد الله ابن علي الرشاطي، نسبه لاحد اجداده. كلمه الرشاطي دي، وهو اندلسي ومتوفى سنه 542. فلو كان الشيخ السيوط هيرتبهم تاريخي كان مفروض قدم الرشاطي ده، لكن هو كما أتيحوا له ذكرهم، وكان باني على إن اللي هيقرأ عارف. لكن أنت لما تعمل كده ما تعملش زيه. ليه؟ لأنه ما كانش طالب. الشيخ شعيب الله يديه الصحة أما كنا نناقش في موضوع المسند ده ونقول له يعني ده ما يصح، يقول أنا مش طالب عندكم عشان خاطر أنتم. أي صحيح أنت ما أنتش طالب، لكن المادة أو القواعد العلمية تحكمنا وتحكمك، ومعنى أنك أنت راجل كبير وإحنا ناس. ما كانش صغار، كان زميل الشيخ محمود ميرة عنده كذا وسبعين سنة ساعة كان قاعد معاه. طب هنجيب لك أكبر من كده إيه؟ ما أكبر من كده يكون سكن المقابر خلاص. فلذلك يعني إيه المفروض أن مادة علمية زي دي ترتبها على الأقل. لكن طبعا هو زي ما أتيح له ذكر. فالرشاطي أصلا بناء على كتب التراجم هو 542، يبقى مفروض يذكر قبل الحازمي 584. يقول لك اصل بصراحه كتاب الحازمي كان في وقتنا اشهر من كتاب الرشاطي ده، فلذلك انا رتبت حسب الاشهر.
ثم الحافظ ابو سعد السمعاني.
السمعاني دوت معروف طبعا، كتابه في الانساب موجود، والسمعانيين كتير الراجل ده هو أبو سعد واسمه عبد الكريم ابن محمد السمعاني، وبرضه وفاته 562، فكان مفروض يقوله قبل الجماعة دول يا عم يرتبه. وكتابه الأنساب يعني إن شاء الله إن احنا كلنا عارفين
كتابا ضخما حافظا.
السمعاني ده لما ترجع لترجمته تلاقي إن هم إيه يعني ذكروا السمعاني وبعدين ذكروا المروزي وبعدين الفقيه الشافعي، عشان يقول لك إن النسب إذا تعددت فأنت تخلي النسبة إلى المذهب الفقهي متأخرة، بحيث إنك أنت إيه ما تخليهاش سابقة على البلد ولا على النسب. فهو سمعاني نسبا ومروزي بلدا وفقيه شافعي مذهب، يبقى تحطهم له كده فيعرفك انك ما تلاقي، او لما يقول لك ترجم لواحد تروح مكتب ولا حاجه تشتغل عنده يقول لك ترجم لنا الراوي ده، فانت تقول سهل تيجي اشيشهم، اما يلاقوك لخبطت في دول يعرفوا انك انت غشيم لسه مالكش في الموضوع. فانت تقول ازاي مطلع 15 كتاب؟ احنا عارفين انت مطلعهم ازاي؟ ما مش عارفين. اتفضل يا عم الحاج.
وسماه واختصره ابن الأثير في سلاسل مجلدات.
ابن الأثير ده مين بقى؟ انتوا كلكم علماء الزمان، انا كتبت الاول اول ما بالغشم يعني عشان خاطر برضو اصور لكم ما يحصل. انا كتبت الاول انه هو المبارك ابن محمد المتوفى 606، وبعدين قلت بدل ما اقول كده ويطلع ان انا اقع في شر اعمالي ما اروح اشوف الكتاب، فروحت جبت الكتاب لقيته لا مش ابن الأسير ده، هم أبناء الأسير ثلاثة، الأديب والمؤرخ والمحدث. فابن الأسير ده صاحب هذا الكتاب هو أبو الحسن علي ابن محمد المتوفى 630، وهو صاحب أسد الغابة أيضا، وكل منهم كان يقال له ابن الأسير. فطبعا لما واحد يحب يوقعك في شر اعمالك يحط لك ده ويقول لك ابن الاشير ده مين؟ فانت تقول له انا اقرا عليه يطلع، يقول لك لا دي ما تقرا عليه ما يطلعش، لازم تكون عارف عشان خاطر ما تطبش زي الشيخ ما طب. اتفضل يا شيخ.
في ثلاث مجلدات وسماه اللباب وزاد فيه شيئا يسيرا. وقد اختصرته انا في مجلدات
مين اللي بيقول اختصرته انا؟ السيوطي.
وقد اختصرته انا في مجلدة لطيفة وزدت فيه الجم الغزير.
زاد فيه بقى يجيب النسبة المعينة ويدخل فيها واحد من المتأخرين ما كانش على ايام ابن الأسير. وديبت فيه لأنه لحد الآن لا يوجد كتاب أحصى كل من هم منسوبين وميزهم. لكن طبعا كتاب الشيخ السيوطي مختصر جدا بحيث انه كانك انت ايه الفائده منه في المعلومات المتعلقه بالكتب اللي قبليه مش يعني كبيره، لكن الفائده فيه اكتر في اللي هو زاده، لانه طبعا ذكرهم بهذه النسبه بيكون فائده من الامام السيوطي.
وسميته لب اللباب ولله الحمد.
وهو مطبوع الكتاب طبعا.
هذا آخر ما أورده المصنف رحمه الله تعالى من أنواع علوم الحديث تبعا لابن الصلاح. وقد بقيت أنواع أخرى ها أنا أوردها وبالله سبحانه وتعالى المستعان.
بالله المستعان بقى دي هي اللي العبارة اللي معروفة بالله التوفيق. لما ترجع أنت للنسخ الثانية ما تلاقيش بقى وبالله دي، تلاقيها والله. فلما تكون انت يعني محقق فاهم ترجع حكاية ذكر والله بدل وبالله دي، ودي برضه من ضمن ملاحظات النص ان هي هنا مستقيمة مش وبالله المستعان، مش هي المستقيمة. لكن لما تقول والله المستعان التعدية بالباء هنا موافقة لما تكون التوفيق، وبالله التوفيق. لكن المستعان السائق فيها والمشهور والله المستعان، والقرآن الكريم هكذا الآية والله المستعان على ما تصفون. فدي برضو من ضمن خبرة المحقق، يعني هما الاثنين موجودين، يقول لك أصل دي نسخة الأصل اللي أنا اتخذتها أصل، دي تعرفك حاجة برضو أنك لو اشتغلت الشغلانة دي ومعكش نسخ يعني محترمة ما تعملش أصلا إلا في الآخر، ما تتخذش أصلا إلا في الآخر، بتوع التحقيق يقول لك اختار النسخة الأم والأب وروح القدس. فهو يجي مختارها، لما تيجي تزنقه في حتة زي دي يقوم يضطر يحط غير الراجح لأنه اختار أصلا. لا أنت مش هتطير الدنيا لأن الكتاب مش هيطبع لما يكمل، فأنت سيب الأصل لحد ما تخلص الكتاب عشان ما تطبش الطبة دي وتبقى تغير وانت براحتك ما تبقاش مخنوق. فضل عم الشيخ كده احنا الحمد لله ووفقنا الله سبحانه وتعالى لأن احنا نفرغ من الموضوعات اللي هي من أول 23 من تخبر روايته ومن ترد حتى هذه النهاية للكتاب، ونحمد الله الذي وفقنا لذلك، ونسأل الله أن ينفع بها وأن يتجاوز عن أخطائنا فيها. وكمان الكلام اللي هو الفارغ اللي أنا أحيانا بقوله ده أنا مضطر أن أقوله لأن طبعا كلهم هينام وإذا ما سمعش ودي حكمة ربنا ما مش عارف لها أنا تعليل. لو مشينا أنه الدرس كله كلام علمي تلاقي نص اللي قاعدين يناموا غصب عنه ما تعرفش ليه كده، فبنضطر ان احنا نقول اي كلام. نرجو الله ان يعفو عن زلاتنا فيه انه على كل شيء وان يتجاوز عن نعم سيدي
الاجازه نريدكم ان تجلسونا بما اسسناه
والله ايد الموجودين لكن هي شايف ده معلم ده مش عشان كده الشغل عارف دي بقى شيخ احمد لو عملناها هنفضل طول السنه واحد يقول لي انا كنت موجود وانت ما كتبتنيش. احنا دلوقتي ما بنقولش حاجه، احنا دلوقتي اجزنا الحاضرين بما سمعوه منا بس كده، ونسال الله ان تجعلها ان شاء الله ليست وبالا على من سمع ولكنها مزيدا من العلم والفضل وأن يتجاوز فيها عن أخطائه.